أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في التمثيل للخطاب المشتمل على مؤكدات بغرض إزالة إنكار المنكر، ثم إننا قلنا لا عبرة في تزايد المؤكدات عددا، وإنما المناط على قوة ذلك المؤكد أو تلك المؤكدات وضعفها، فرب مؤكد واحد يفوق تأكيدا مؤكدات متعددة. ثم إنه مثل لتفاوت الجمل المؤكدة من حيث الشدة والضعف بقوله تعالى: إنا إليكم مرسلون، حكاية عن رسل عيسى عليه الصلاة والسلام عندما أرسل اثنين إلى مدينة أنطاكية، فكان أن كذبت رسل عيسى، ومعنى أن رسل عيسى قد كذبوا أن القوم قد أنكروا كلامهم، ولذلك كان على الرسل أن يأتوا بكلام مشتمل على تأكيد، فقالوا: إنا إليكم مرسلون. فها هنا يوجد تأكيدان: تأكيد بإن، وتأكيد بالجملة الإسمية، وقد بينا ذلك كيف أن الجملة الإسمية تدل على التوكيد. ولكن القوم لم يستجيبوا لقول الرسولين، فعززنا بثالث أي برسول ثالث، وكانت النتيجة أن كذب الجميع أيضا، ولذلك كان على الخطاب أن يكون متزايدا في التأكيد، فقالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فها هنا يوجد مؤكدات أربعة، وهي القسم المستفاد أو المتضمن في قوله ربنا يعلم، على ما ذكر الزمخشري في كشافه حيث قال: إن قولهم ربنا يعلم بمثابة بربنا إنا إليكم مرسلون، واضح لأنها تتضمن معنى القسم، لأن الاستشهاد ها هنا أي ربنا يعلم يعني ربنا يشهد، فكأنها بمعنى القسم، فصار معنى ربنا يعلم أي بربنا لأنتم لنحن إليكم مرسلون. هذا التأكيد الأول: ربنا يعلم. إنا، هذا التوكيد الثاني، إليكم لمرسلون، لام دخول لام التوكيد على شو؟ على الاسم، عفوا، على الخبر، وتسمى لام المزحلقة لأنها زحلقت من جانب المبتدأ إلى جانب الخبر كراهة اجتماع توكيدين في أول جملة. طيب، والتوكيد الرابع واضح، هو اسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في الإنكار، حيث قالوا: ما أنتم مبالغة، التفت، لأن دائما ردة الفعل يجب أن تكون متوائمة شدة وضعفا مع حجم الفعل. والمخاطبون كانوا في غاية الإنكار، فوجب على التوكيد أن يكون، أو وجب على الكلام المقابل أن يكون في غاية الثقة، في غاية الإطمئنان، في غاية الاشتمال على أدلة وبراهين قاطعة. ولذلك هذه التوكيدات حقيقة مش إنه بتجي أنت بتقوله للواحد إن 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 يقوم بزول التوكيد، بس المراد هو هذا. المراد من الكلام أن يكون حاكيا عن ذلك الظرف الخارجي، عن تلك البيئة الحاصلة، يعني أن الكلام عندما صدر عن صاحبه وكان مشتملا على توكيدات فلا بد أن يكشف أولا عن ثقة صاحبه بما كان يقول، وإنما يكشف عن ثقة صاحبه بما كان يقول إذا كان صاحب هذا الكلام، إذا كان المتكلم مشتملا أو مشملا في كلامه أدلة وبراهين قاطعة. وليس هذا ارتكابا للتأويل، يعني مش أنهم عندما قالوا إنا إليكم مرسلون حقيقة هذا الكلام لم يصدر وإنما كان هناك أدلة فقط، لا، هذا كناية، والكناية لا مانع أن تريد اللازم وتريد الملزوم معا. يعني عندما تقول زيد كثير الرماد لا مانع من أن يكون زيد كريما مع كونه كثير الرماد. ولذلك يقال إن الكناية إطلاق اللازم مع جواز إرادة الملزوم، بخلاف الاستعارة مثلا، إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، أو المجاز، عفوا مش الاستعارة، المجاز المرسل، إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، لأنك تريد الاثنين معا. وهنا هكذا، إنا إليكم مرسلون، هذه الجملة لا مانع من أن تكون قد صدرت من الرسل بحذافيرها بنفس حروفها، ولكن لابد، ولكنها تحكي ظرفا خارجيا، تحكي ثقة هؤلاء وأنهم أنزلوا كل الحجج الممكنة لهداية هؤلاء الرسل، ومع ذلك استيقنتها قلوبهم وجحدتها ألسنتهم، فاستحقوا العقاب لذلك ما في تتمة الآيات. على كل، ولذلك قال لمبالغة، لماذا اشتمل الكلام على هذه المؤكدات الزائدة؟ قال لمبالغة المخاطبين في الإنكار، حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. التفت، طيب هنا ما أنكروا الرسالة، اللي قال يقول هنا لم ينكروا الرسالة، يقول بلى، أنكروا الرسالة على طريق الكناية أيضا، يعني إذا كنتم لستم إلا بشرا مثلنا، ومن كان مثلنا فلا يمكن أن يكون صاحب رسالة أو أن يكون مرسلا، فكأنهم استدلوا على عدم وجود الرسول وعلى عدم وجود الرسالة بأن المرسل لم يكن إلا بشرا مثلنا. جيد، فها هنا دعوة، وهي أن الرسول لا يجب أن يكون، أو يجب أن لا يكون من سنخ البشر. ولذلك تجد الآيات كثيرا ما تؤكد على أن الرسول يجب أن يكون من سنخ البشر، وذلك لأن الرسول له غرضان، الغرض الأول تبليغ الأحكام الإلهية والقوانين الشرعية، والغرض الثاني اللي هو هذا حيز نظري، والغرض الثاني أن يكون هذا الرسول نموذجا تطبيقيا، يعني أن يكون أسوة للمرسل إليهم. ولذلك لا معنى لأن يكون الرسول مجرد منظر جيد ومبلغ للأحكام، لا تعقل الرسالة من دون منظر ومن دون مطبق. ولذلك كان لابد أن يكون الرسول من سنخ البشر حتى يكون أسوة. على كل حال هذا بحث استطرادي له تشعبات كثيرة، نرجع إلى أصل البحث. قال حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، هم حقيقة لا، لم ينفوا الرسالة مباشرة وإنما نفوها على طريق الكناية، أنكم لستم إلا بشرا، ومن كان بشرا فلا يمكن أن يكون رسولا. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كل هذه التأكيدات. وقوله إذ كذبوا، قول من؟ مش قوله تعالى، لأن في قوله تعالى فكذبوهما، يمكن امبارح أن عبارتي كانت توهم، فكذبوهما يعني عندما كان المرسل اثنين قال تعالى كذبوهما، إذن استعمل لفظ المثنى. وعندما عززنا بثالث كذبوهم. ولكن قوله يعني قول الماتن. ارجع إلى كلام الماتن كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى، عن رسله الاثنين عليهم السلام، إذ كذبوا في المرة الأولى. جيد، هما رسولان كذبوا. قوله إذ كذبوا مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة، بمعنى أن الرسول لا شأن له إلا أن يحمل رسالة المرسل، فإذا كان الرسول كاذبا كشف ذلك عن كذب المرسل لأنه يحمل دعواه، ولذلك تكذيب الاثنين تكذيب للمرسل لهما، مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة. وإلا فالمكذب أولا يعني في المرة الأولى اثنان. ويسمى الضرب الأول، ضرب يعني النوع، الضرب الأول ابتدائيا يعني الخطاب المتوجه إلى خالي الذهن الذي يجب أن يكون خاليا من التأكيد، يسمى ابتدائيا لأن المخاطبة خالي الذهن بحسب الفرض، فيتكون تلك الصورة الذهنية الملقاة إليه صورة ابتدائية. والثاني طلبيا لأن التردد من لوازمه طلب الفهم. والثالث إنكاريا لأن المخاطبة كان منكرا كما هو واضح. ويسمى إخراج الكلام عليها، شو يعني عليها؟ أي على الوجوه المذكورة، وهي الخلو عن التأكيد في الأول والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث. تخريج الكلام على هذه الهيئة يسمى تخريجا أو إخراجا على مقتضى الظاهر، لأن الكلام الصادر من المخاطب من المتكلم يكون موافقا لما يظهر من حال المخاطب، لأن المخاطب يظهر من حاله أنه متردد، فالكلام المشتمل على مؤكد واحد استحسانا يعد كلاما موافقا لما يظهر من حاله من حال المخاطب. وكذلك الكلام المشتمل على مؤكد إذا ألقي على من يظهر من حاله أنه منكر فإنه يقال إنه تخريج للكلام على مقتضى الظاهر، يعني على وفق مقتضى الظاهر. وكثيرا ما يخرج الكلام أو كثيرا ما يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، كما مر معنا في تنزيل الجاهل منزلة العالم أو العالم منزلة الجاهل، فينزل خالي الذهن أو ينزل خالي الذهن منزلة المتردد تارة ومنزلة المنكر تارة ثانية، وينزل المتردد منزلة خالي الذهن أو المنكر، أو ينزل المنكر منزلة خالي الذهن أو المتردد. وهذا ولذلك قال ومن هنا يتضح ومن هنا يتضح أن مطابقة مقتضى الحال أعم من المطابقة لظاهر الحال أو لباطنه، يعني لخلاف ظاهره. فيعلم أن مقتضى الحال يشمل حصتين، يشمل ما يقتضيه ظاهر الحال ويشمل ما يقتضيه غير ظاهر الحال، يعني خلاف مقتضى خلاف ما يقتضيه الظاهر، كل واحد بحسبه وبحسب الظروف المحيطة والمؤثرات الخارجية بذلك المخاطب. ولذلك قال إخراجا على مقتضى الظاهر، وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال، لأن ما يقتضيه الحال إما هو ما يقتضيه ظاهر الحال أو ما يقتضيه باطنه، لأن معناه مقتضى ظاهر الحال. ما معنى مقتضى الظاهر؟ أي مقتضى ظاهر الحال، فكل مقتضى الظاهر هو مقتضى الحال من غير عكس. شو يعني من غير عكس؟ من غير عكس لغوي دائم أصلا لا معنى، لأن نصرح بقولنا من غير عكس بأن نقصد من غير العكس، يعني من غير عكس لغوي، لأن العكس المنطقي من لوازم الأصل، فكلما صدقت القضية صدق عكسها، ولا يمكنك أن تصدق قضية ثم تنفي عكسها المنطقي، لأن العكس من لوازم الأصل، واللازم لا ينفك عن ملزوم. طيب شو عكس الموجب الكلية هنا؟ كل مقتضى الظاهر هو مقتضى الحال، عكس اللغوي. شو بدي بعكس اللغوي؟ شو عكس الموجب الكلية هنا؟ عكس الموجب الكلية سالب الجزئية وسالب الكلية.
موجب الجزئية عكس المستوى.
ما بنحكي بالعكس، بالعكس اللغوي. ما هو العكس اللغوي للموجب الكلية؟ سالب كلية، ولكنه قال من غير عكس. جيد؟ أي ولا يصدق السلب الكلي، بل يصدق السلب السلب الجزئي. أما لو كان عكس الموجب الكلية مثلا موجب كلية ثم قال ولا عكس، ماذا يكون اجتماع النقيضين؟ يعني أثبت الموجب الكلية ثم نفى الموجب الكلية. جيد؟ ولذلك كل مقتضى الظاهر مقتضى الحال، وليس كل مقتضى الحال فهو مقتضى الظاهر، اللي هي مردة إلى سالبة جزئية، ولكن العكس بحسب سالبة كلية، ولكن يتوجه إليه نفي آخر، كما في صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فإنه يكون على مقتضى الحال. أيضا تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو تخريج الكلام على مقتضى الحال، ولا يكون على مقتضى الظاهر. يعني إذا كانت النسبة بين مقتضى الحال ومقتضى الظاهر هي العموم والخصوص المطلق، فلا بد أن تصدق قضيتان: الأولى موجبة كلية موضوعها الأخص محمولها الأعم، اللي هي كل مقتضى الظاهر هو مقتضى الحال، والثانية سالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص، يعني بعض مقتضى الحال ليس بمقتضى الظاهر، وهو ما كان مخرجا على خلاف مقتضى الظاهر. وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه، أو يخرج على خلافه، أو يخرج على خلافه، الكل يصح، أي على خلاف مقتضى الظاهر، فيجعل غير السائل. السائل من هو السائل؟ السائل يعني المتردد. جيد؟ يعني طالب الفهم. غير السائل، لأن السائل لابد أن يكون قد تصور طرفي النسبة، وإنما سأل عن وقوع أحدهما في الخارج، فيجعل غير السائل كالسائل. يعني يجعل غير السائل، من هو غير السائل؟ يعني خالي الذهن. يجعل هذا كالسائل، يعني يجعل ينزل خالي الذهن منزلة المتردد كالسائل. متى؟ قال إذا قدم إليه، أي إلى غير السائل، يعني إلى خالي الذهن، إذا قدم إليه ما يلوح، أي يشير له، أي لغير السائل بالخبر، فيستشرف إلى آخره. الشاهد هو قوله تعالى لنوح عليه السلام: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هنا نوح عليه السلام كان خالي الذهن عن مصير أولئك الذين ظلموا، لأن هذه الآية نزلت قبل الأمر ببناء السفينة وقبل نزول العقاب وحتم النتيجة، كل هذا كان خالي الذهن. ولكن التفت، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هو كان خالي الذهن عن أنهم سوف يحكم لهم بالعذاب، ومع ذلك جاء الخطاب إنهم مغرقون. فهنا اشتمل الكلام على مؤكد، رغم كون المخاطب خالي الذهن، إذ لم يكن عالما بغرقهم أو أنه متردد في ذلك، هو كان خالي الذهن عن مصيرهم، إذ لم ينزل الأمر بعد ببناء السفينة حتى يعرف أن الظلمة هو من جنس الإغراق. ولكن هنا قوله تعالى لا تخاطبني في الذين ظلموا، هذا إشارة إلى وقوع نحو من أنحاء العقاب، لا تخاطبني فيهم يعني لا أريد أن أسمع بذكرهم، فدل ذلك على خروجهم عن ساحة الرحمة الإلهية واستحقاقهم للعقاب. ولكن آية ولا تخاطبني في الذين ظلموا غاية ما تدل عليه هو استحقاقهم لأصل العقاب، لجنس العقاب، مع غض النظر عن نوع العقاب، ما هو، هل هو من قبيل الإحراق، هل هو من قبيل الإغراق، هل هو من قبيل الرمي عن شاهق، أو غير ذلك من أنواع العقاب. فقوله لا تخاطبني، هذا لسان النهي والتهديد، هذا مشعر بل حقيقة مصرح بوقوع أصل العقاب، ولكنه أجنبي عن تحديد نوع ذلك العقاب. ولكن من علم بوقوع العام، والعام لا ينوجد خارجا إلا في ضمن فرد من أفراد الخاص. الآن شوف، الحيوان لا يمكنك أن توجده خارجا إلا في ضمن إنسان أو في ضمن فرس أو في ضمن أي فرد آخر من أفراد الحيوان، ولا لا وجود للكل الطبيعي بما هو في الخارج. يمكن، فهنا لا يمكن أن يقع العام في الخارج إلا في ضمن حصة من حصصه. فلما كان قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا ملوحا ومشعرا بوقوع جنس العقاب، وجنس العقاب لا يمكن أن ينوجد إلا في ضمن فرد من أفراد هذا الجنس، كأنما صار لنوح عليه السلام حالة تساؤل أنه ما هو نوع هذا العقاب، هل هو الإغراق أم الإحراق أو غير ذلك، فقيل إنهم مغرقون. جيد، فكأنما صار لنوح حالة تردد في تحديد نوع ذلك العقاب الذي دل على أصل جنسه بالآية السابقة، ولذلك قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هو التساؤل، مش أن نوح عليه السلام تساءل في أنه هل سيعاقبهم أو لا، أن الآية الأولى صريحة في نزول أصل العقاب، وإنما التردد في أن هذا أصل العقاب، جنس العقاب على أي نوع وعلى أي فرد في الخارج سوف ينوجد، فقال إنهم مغرقون. نقرأ، قال فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه، أي إلى غير السائل، إلى خالي الذهن، قدم إليه ما يلوح، أي يشير له، أي لغير السائل بالخبر، لأنه قوله عندما قدم له ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هذا يلوح إلى فرد من أفراد العقاب لغير السائل بالخبر، فيستشرف غير السائل له. شو يعني يستشرف؟ يستشرف يعني يترقبه، يترقبه أي للخبر يعني ينظر إليه. يقال تفت هون، شو فسر الاستشراف؟ بالنظر بمعنى الترقب. وإن كان الاستشراف لغة يقال استشرف الشيء. الاستشراف مركب من أمور ثلاثة. يقال استشرف الشيء إذا رفع رأسه ينظر إليه وبسط كفه فوق الحاجب كالمستظل من الشمس. هذا الاستشراف لغة يطلق على هذه الهيئة، جيد؟ فهو أطلقها وأراد منها مجرد الترقب، لأن المسألة ليست حسية حتى يستشرفها بهذه الطريقة كالمستظل من الشمس. فبين أن في تعبير المصنف يعني الماتن بالاستشراف نحو أو نحو مجاز. جيد، من الشمس استشراف الطالب المتردد. كيف المتردد يكون مترقبا لسماع الجواب؟ هنا كذلك، لأن الآية الأولى أو صدر الآية دل على وقوع أصل العقاب، فكأنه صار منتظرا لسماع نوعه. نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تدع، أي لا تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك. فهذا هو ما معنى لا تخاطبني، يعني لا تشفع، لا تستشفع لهم. فهذا كلام يلوح بالخبر، وأن العقاب نتيجة قطعية واقعة لا محالة. فهذا يلوح بالخبر تلويحا، ويشعر بأنهم قد حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب في هل أنهم صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا. مش أم لا يعني أو ليس محكوما عليهم بشيء أو بالإحراق أو بغيره، نعم. فقيل إنهم مغرقون مؤكدا، أي محكوما عليهم بالإغراق، أو مؤكدا عفوا، حال كون الإغراق مؤكدا، أي محكوما عليهم بالإغراق. هذا مثال، وهذا شاهد لشو؟ لتنزيل خالي الذهن منزلة المتردد. طيب، ويجعل غير المنكر كالمنكر، هذا شاهد أو شروع في بيان الشاهد لتنزيل غير المنكر من مراد هنا أعم من أن يكون خالي الذهن أو مترددا، ولكن ينزل منزلة المنكر إذا لاح، أي ظهر عليه، أي على غير المنكر شيء من أمارات الإنكار. نحو قول الشاعر جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. قصة هذا البيت أن شقيقا، وهو اسمه رجل، كان على خلاف مع بني عمه، ثم إنه علم أن أولاد عمه قد تهيأوا لحربه ولبسوا لامة الحرب، ولكنه مع ذلك، مع معرفته ومع علمه، هون شو تنزيل، فمن هون نعرف شو، عشان هيك قال تنزيل غير المنكر، لأنه هذا لا هو مثال لتنزيل خالي الذهن، ولا هو مثال لتنزيل المتردد، هو مثال لتنزيل العالم منزلة المنكر، ولذلك قال غير المنكر. جيد، ومع إذا مع علم شقيق بأن أبناء عمومته قد تهيأوا لحربه وأنهم قد لبسوا لامة الحرب، مع ذلك ذهب إليهم عارضا رمحه. شو يعني عارض؟ يعني واضعا لرمحه بطريقة على بشكل عرضي، يعني يركب على حصانه ويضع الرمح بشكل عارض. طيب، والحال أن الذي يذهب لمقابلة المحاربين ومن يكون متهيئا للحرب لا يكون عارضا رمحه، وإنما يكون حاملا لرمحه بشكل متأهب لكي يسدد رميته. فهنا هو وإن كان عالما بأن أبناء عمه يريدون محاربته، ومقتضى علمه هذا العمل، ومقتضى العلم بالتهيؤ للمحاربة أن يتهيأ هو بنفسه لمحاربتهم أيضا، يعني أن لا يكون عارضا رمحه، وإنما أن يكون متأهبا حاملا لرمحه جاهزا لإلقاء رميته. فمقتضى العلم ماذا كان؟ كان أن يحمل رمحه بشكل طولي لا بشكل عرضي. ولا ولذلك لأن علمه لم يكن مطابقا لعمله، لأن عمله لم يكن مطابقا لعلمه، نزل منزلة المنكر. فكأنه قيل إن بني، ولذلك جاءت الجملة بمؤكد مشتملة على مؤكد، إن بني عمك فيهم رماح. طب ليش ما نزل منزلة الجاهل، نزل منزلة المنكر؟ طيب جاهل نفترض ينزل منزلة الجاهل، وهذا حينئذ محله فيما تقدم.
واضح.
ها؟
واضح.
لا جيد، ما هو يعني اللي بتقله هذه أمك، ويعلم أنها أمه وواضح أيضا، ولكنه نزله منزلة الجاهل. لما لم ينزل هنا منزلة منزلة الجاهل، بل نزل منزلة المنكر؟ هذا البيت فيه أوجه. الوجه الأول أن شقيقا مع علمه بتهيئ أبناء عمومته لحربه، ولكنه لفرط قوته حتى كأنه لا ينظر إليهم، فإن حمل الرمح من قبل شقيق لا يكون إلا إذا كان العدو معتدا بقوته، فيكون السبب في حمل رمحه بشكل عارض هو قصد توهين أبناء عمومته، حتى كأنهم لا يليق بهم أن يواجهوا بطلا كشقيق. ولذلك إذا ترجع إلى في التاريخ عندنا حرب البسوس، إذا سمعين فيها، هي حرب بين قبيلتي بكر وتغلب، ودامت هذه الحرب 40 سنة. هي أصل الحرب كانت بين كليب وبين جساس. هي المسألة أن نشرح القصة كلها، أن جساسا طلب كليبا للمبارزة فأضار له ظهره، فقال له إنني لا أرفع سيفي إلا بوجهي 10 فما فوق، فانزعج جساس لذلك فغدره برمح. المهم، فتصارعت قبيلتا تغلب وبكر، فيما جلست قبيلة الحارث بن عباد على شو؟ على على نعم على على تل متوسط، ومن هناك انطلق هذا المثل: هذه حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل. هي الناقة كانت لجساس والجمل كان لكليب. مش كتير بعيد يعني عن حروب هذا الأيام، الناقة وجمل. المهم، طيب نرجع إلى أصل المطلب. إذن هذا هو التوجيه الأول، أن كليب أن شقيقا لفرط قوته، فكأنه لا يعتد بمن بقوة من يواجهونه، فأراد أن يوجه لهم إهانة، فوضع رمحه عارضا، ولذلك لا معنى لتنزيله منزلة الجاهل هنا. طيب، الوجه الثاني أن شقيقا لفرط ضعفه وجبنه، فحتى كأنه لا يقوى على حمل رمحه، ولذلك وضعه عارضا ليكون ذلك أملا في أن يكف عنه أولاد عمه. وهو بهذا المعنى أيضا لا معنى لتنزيل منزلة الجاهل. كيف؟ لا التفت، لأنه يلتمس من هذا، من حمل الرمح بهذه الطريقة يلتمس شيئا، لا أنه تعامل مع غفل عن كونهم أو لم يتعامل مع علمهم هذا لغير سبب. جيد، يلتمس شيئا من وراء ذلك الحمل. الوجه الثالث أن شقيقا لم يرد أن تبدأ حرب الأقارب منه، ولم يرد أن تكون المبادرة في حرب الأرحام منه، ولذلك وضع رمحه بشكل عارض حتى لا يكون كمن رمى الرمية الأولى، فكأنما شقيق هاهنا قد أحسن نيته وأضمر في أبناء عمومته نية حسنة، يعني هو لا زال يلتمس أن يصالحوه. طيب، وعلى كل هذه الأوجه والتقادير لا نجد أن شقيقا قد حمل رمحه عارضا لغير سبب، على كل حال يوجد سبب، ولذلك لا معنى لأن ننزله منزلة الجاهل، فإنه تعامل مع أبناء عمومته على خلاف مقتضى ظاهر الحال، راجيا شيء، إما راجيا إذلالهم كما في الوجه الأول، أو هو راج لشفاعتهم كما هو الوجه الثاني، أو هو راج للصلح وللمصالحة كما هو في الوجه الثالث. على كل حال، ولذلك نزل منزلة المنكر. طيب، الذي ينسجم مع تنزيله منزلة المنكر أي وجه؟ هو الثالث. لا، هو الثالث الذي ينسجم مع الوجه لو مع إنكار التهيؤ للحرب، لأنه في الوجه الثالث أراد أن يصالحهم، حتى كأنه أراد أن ينكر وجود خلاف بين أبناء العمومة، لذلك كأنه كان منكرا لوجود مثل هذه الحرب، وإن كان المشهور أنه قد فسره شو بالوجه الأول،
بس مصالحة إقرار ما بصالح حدا إلا إذا مقرر له في خلاف بينه وبينه.
أنا ما بصالح حدا إلا مقرر له في خلاف. لا، واضح. بس ما أنت بحسب الفرض ما بدك تبين هذا الخلاف. جيد؟ ولذلك كأنه أراد أن ينكر على اللي بيشوفه حامل الرمح وراح لعند أبناء عمومته، إذن هو ذاهب للحرب. ولذلك إذا وضعه عارضا فكأنه أراد أن ينكر على من يراه أنه ذاهب إلى حرب. جيد، بخلاف الوجه الأول والوجه الثاني، وذاهب حقيقة إلى حرب، ولكن راج إما للإذلال إذا آكد في بيان الحرب، وإما راج للشفاع، وكأنه قد قطع الأمل، قد قطع الأمل من مصالحتهم، ولذلك الوجه الثالث هو الأليق، هو الأنسب في المقام، حتى يكون منزلا منزلة المنكر، لأنه يرجو الشفاع، لا يرجو المصالحة والمساومة، فأراد أن ينكر على كل من رآه بأنه ذاهب للحرب، وبهذا المعنى يكون قد نزل منزلة المنكر. جيد، فجاء الخطاب إن بني عمك فيهم رماح، يعني إن بني عمك لن يستجيبوا لطلب الصلح، وإن نوايا أبناء عمومتك ليست كما تظن، هي نوايا سيئة وليست نوايا حسنة، ولذلك قيل جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. واضح شو صار المعنى؟ طيب، نرجع الآن إلى أصل المطلب. قال ويجعل غير المنكر كالمنكر إذا لاح أي ظهر عليه أي على غير المنكر شيء من أمارات الإنكار، نحو شو حتى يكون في إنكار، يعني هو حقيقة ينكر الحرب، أي نحو جاء شقيق وهو اسم رجل عارضا رمحه أي واضعا له على العرض، فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا، لكن مجيئه واضعا الرمح على العرض من غير التفات وتهيؤ لمقابلة الهجمة بالهجمة، وأمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم، بل كلهم في خلل. شوف، لكن مجيئه واضعا رمية، فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا، شك قال رجع قال ولكن مجيء كذا إلى آخره أمارة على أنه يعتقد ولا يعتقد، يعتقد أن لا رمحة فيهم. هو متأكد، ما هو بالأصل لا ينكر أن في بني عمه رماحا، وبالتالي كيف يكون أمارة على أنه يعتقد؟ لا، هو أمارة على أنه يريد للآخرين أن يعتقدوا أن لا رمح فيهم، لأنه لا يريد أن يبين خلافات الأرحام أمام الآخرين. جيد، فهو ينكر أن يكون هناك حرب بينهم، بل كلهم عزل لا سلاح معهم، فنزل منزلة المنكر وخوطب خطاب التفات. شو يعني خطاب التفات؟ خطاب الالتفات سيأتي معنا ما معنى الالتفات، اللي هو التوجه من مقام إلى مقام في الخطاب. كيف الحمد لله رب العالمين، يعني هو الرحمن الرحيم، هو جيد مالك يوم الدين، هو ثم تلتفت إياك نعبد وإياك نستعين. شوف الالتفات كان في مقام الغيبة ثم توجه إلى مقام الخطاب. هذا الالتفات ما هي النكتة في سيأتي، فيه عدة نكات لكن نذكر واحدة فقط حتى يستأنس بها الواحد منا. النكتة شوف، أنك عندما تدخل في محضر الساحة الإلهية وتريد أن تخاطب المعشوق الأول، فأنت لست مؤهلا لكي تخاطبه مباشرة ولكي توجه إليه الخطاب بشكل مباشر، ولذلك تبتدئ الحمد لله رب العالمين، هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حتى إذا شهدت له بهذه الأمور وبجلته وأعطيته من حقه ما أعطيت، كأنه صار لك قابلية وحق أن تتوجه إليه بعد ذلك، فتوجه الخطاب إليه إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا على طريقة معاشرة السلاطين والملوك، فإنك لا تتوجه إليه مباشرة، وإنما تتوجه إلى وزيره مثلا بالهدايا وبالإعطاءات وبالفضائل وبالشعر وبغير ذلك، حتى إذا راق له، إذا راقت له هيئتك فإنك تتوجه إليه بالكلام. ولذلك هذه هي النكتة في الالتفات. على كل حال، التفات بقوله إن بني عمك فيهم رماح، مؤكدا بإن، وفي البيت على ما أشار إليه الإمام المرزوقي تهكم، تهكم هو السخرية واستهزاء، كأنه يرميه من الضعف والجبن، بحيث لو علم أن فيهم رماحا لما التفت لفت الكفاح، ولم تقوى يده على حمل الرماح، على طريقة قوله فقلت لمحرز لما التقينا تنكب لا يقترك الزحام. قبل ما نشرح في هذا البيت، واضح أن الإمام المرزوقي على أي معنى حمل البيت؟ على الوجه الثاني. جيد، وهذا التهكم لا يليق بالإنكار، جيد، لا يليق بهذا المعنى، وإن كان يمكن تأويله وحمله بتنزيل منزلة المنكر مع كونه شوف في غاية الضعف، ولكن الأولى حمله على المعنى الثالث كما عرفنا. لا نطيل على ولم تقوى يده على حمل الرماح، على طريقة، يعني هذا التهكم هنا كالتهكم في قول الشاعر فقلت لمحرز لما التقينا تنكب لا يقترك الزحام. محرز اسم رجل، جيد، الشاعر يقول التقيت مع محرز، وين التقيت؟ في ساحة الحرب، في ساحة المعركة، فقلت له تنكب. شو يعني تنكب؟ يعني كف جانبا حتى لا يقتلك يعني حتى لا يقتلك الزحام. هذا إشارة إلى أنك لست متعودا على خوض الحروب ولست مؤهلا لذلك. يعني كيف بتشوف واحد بتقول له شو جيبك لهون؟ شو عم تعمل هون؟ شاك؟ طيب كيف؟ لا هو ضد، هو بمعرض، بما يعني بسياق الأبيات، هو بمعرض الاستهزاء به، بمعرض إهانته، أنه تنكب يعني أن فعال الحرب ليست من اختصاصك وليست لك، فتنكب يعني كف جانبا حتى لا يقتلك التفت، مش السيف، الزحام، يعني حتى كأنك حتى كأنك لضعفك قد يقتلك الزحام لوحده من دون معركة بالسيف. يرميه بأنه لم يباشر الشداد، يعني ليس من عادته أن يباشر. هلا نحن نشوف واحد بالجيم اللي شو عم تعمله جيد، ولم يدفع إلى مضايق المجامع، يعني ليس من عادته أن يدفع، يعني أن يأتي إلى مضايق المجامع. شيء يعني الأماكن التي فيها اجتماعات ضيق، الأماكن الضيقة التي فيها اجتماعات، اللي هي معركة الحرب، ساحة القتال. كأنه يخاف عليه أن يدس بالقوائم، يعني دوسك الجيران، أن يدس بالقوائم كما يخاف على الصبيان والنساء لقلة غنائه وضعف بنائه. ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه إلى آخره. هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.